بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الخامسة من الجزء الثاني، صفحة رقم 26. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. بيان لحجة من حجج أهل الشرك الواهية في إصرارهم على ما هم عليه من الضلال. هذا البيان فيه ذم لحالهم ومقالهم، وفيه إنكار عليهم جهلهم وعنادهم. هؤلاء إذا دعوا إلى ترك ما هم فيه من الجهل والهوى واتخاذ الأنداد مع الله، وإذا دعوا إلى اتباع هدى الله فيما أنزله من الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لم يعملوا عقولهم، لم يتأملوا أو يتدبروا. قالوا في جواب ذلك، هيك الآية: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يقولون إنا وجدنا آباءنا على حال لا نبدله ولا نغيره، فإنا قد ألفنا عقيدتهم وعبادتهم، تعودنا عليها، أردناها، أحببناها، كما قال ربنا في سورة الزخرف. هكذا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا الهدى، آمنوا، ماذا يقولون؟ سورة الزخرف، يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والآية وإن كانت في سياق الإخبار عن الذين كفروا، لكن مثل هذه الطريقة في التفكير لا يسلم منها كثير من عصاة المسلمين، ممن يصرون على الذنوب والمعاصي ويجاهرون بها، محتجين بما عهدوا وألفوا عليه آباءهم وأمهاتهم. قال الله تعالى لهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. كيف يقتدون بآبائهم الذين صنعوا آلهتهم ثم عبدوها، هم صنعوها ثم عبدوها، الذين اتخذوا البشر والحجر معبودات من دون رب العزة، وهي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا فضلا عن أن تملكه لغيرها. أمثال هؤلاء الآباء لا يقتدى بهم، فإنهم لا يدركون الأمور على حقائقها، ليس لهم فهم. هكذا قال ربنا: لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا يهتدون طريق الاستقامة والنجاة. قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا مثل يضربه ربنا لهم ولحالهم في تقليد آبائهم في شركهم وضلالهم وجهلهم. مثلهم في ذلك كمثل الأنعام والدواب السارحة التي ينعق، يصيح، ينادي بها صاحبها. هذه الدواب لا تفقه ولا تفهم ما يقال لها، بل إنما تسمع صوته وصياحه عليها فقط. شوفوا الآية: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمع صراخ. هكذا هم سمعوا نداءات آبائهم، كبروا على عقائدهم وشركهم، اتبعوا دون أن يفهموا، قلدوا ولم يختاروا طريق التفكير والتدبر، مع أن دين الآباء يخالف العقل الصحيح والفطرة السليمة. قال الله تعالى عن آبائهم وعن حالهم في اتباع آبائهم: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا الطريق، طريق المشركين الذي اختاروه وارتضوه لأنفسهم، يدل على أنهم صم لا يسمعون الحق، بكم يعني خرس لا ينطقون بالحق، عمي عن طريق الهدى والفلاح فهم لا يعقلون. عطلوا عقولهم، أقفلوها على باطلهم. قال الله تعالى في سورة الأنعام: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في الصفحة قبلها كان ثمة توبيخ لأهل الشرك على ما حرموه على أنفسهم من الطيبات بعد أن اتبعوا خطوات الشيطان في ذلك. الآن هذه الآية جاءت هنا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، جاءت تحذر أهل التوحيد من تقليد أهل الشرك في ذلك، جاءت لتذكر أهل التوحيد بمنة الله عليهم وبما رزقهم من الطيبات وبما أحل لهم منها وبما يلزمهم من إحسان شكر الله عليها، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يعني يلزم أهل الإيمان الحق أن يحسنوا شكر الله على هذه النعم وأن يتبعوا أمر الله ونهيه فيها لتكون عبوديتهم على الوجه الحق الذي يحبه ربنا ويرضاه. جاء النداء للمؤمنين بداية الآية: يا أيها الذين آمنوا، ليس أسلموا، آمنوا، فإنهم أي المؤمنون فإنهم أهل لفهم كلام الله وسرعة الاستجابة له بخلاف أهل الغفلة. قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لما امتن الله تعالى على عباده المؤمنين برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه بين لهم ما حرم عليهم من الأطعمة وهو قليل، لاحظوا المذكور في الآية قليل، فيبقى غير المذكور على أصل الإباحة حلال مباح إلا ما ذكر. حرم الله عليهم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة، الميتة كل حيوان مات من غير ذكاء، يعني من غير ذبح شرعي ولا اصطياد، وإنما مات حتف أنفه. حرم الإسلام أكل الميتة لما فيها من مضرة ناشئة من الدم المحتقن الباقي فيها، ولأن الحيوان الميت لا يدرى غالبا مقدار ما مضى عليه في حالة موته، ربما مضت مدة أفسدت لحمه. ولم يستثنى من تحريم الميتة إلا ميتة البحر من السمك ونحوه، وكذلك أبيح أكل الجراد. يعني سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، هذا مستثنى. وفي الأثر الموقوف على ابن عمر الذي له حكم المرفوع رضي الله عن عمر وعن ابن عمر وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. إنما حرم عليكم الميتة والدم، الدم هذا جاء تقييده بالدم المسفوح في قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، سورة الأنعام. مسفوحا، هذا الدم، هذا الدم الذي يعني يهرق يسيل من عروق الحيوان عند قطع العرق أو ذبحه، هذا الدم يسمى دما مسفوحا. ضرر هذا الدم نص عليه غير واحد من أهل التخصص، ولذا حرمه الإسلام. وذكرنا قبل قليل استثناء الكبد والطحال من حرمة الدم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. شوفوا يا جماعة، التنفير من الخنزير معهود ومعلوم في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. والنردشير يعني النرد، النرد هذا يلهي عن الخير، يرتبط غالبا بالقمار، يحدث شحناء بين قلوب لاعبيها. تأملوا كيف صور قبح ذلك كأنما هكذا صبغ يده في لحم خنزير. طبعا فيه تنفير، كمن وضع يديه بلحم خنزير ودمه وتلوث بالنجاسة. وجمهور الفقهاء على أن لحم الخنزير وأن شحم الخنزير وأن شعر الخنزير وكل أجزاء الخنزير نجسة، كل نجس عند الجماهير، خلافا للمالكية الذين أجازوا الانتفاع بشعر الخنزير لأن النص إنما جاء في لحمه. وما أهل به لغير الله، هذا أيضا محرم. الإهلال الجهر بالصوت، كانوا إذا ذبحوا قربانا من الأنعام للأصنام نادوا عليها باسم الصنم، فقالوا بسم الله بسم العزة. الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه الأعظم، فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غير اسم الله، صنم، طاغوت، وثن، غير ذلك من سائر المخلوقات، فإنها حرام بالإجماع، وأصبحت من شعارات أهل الشرك والكفر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. جاءت الآية بتحريم الأكل من المذكورات في حال الاختيار، لكن قد يقع الإنسان في الضر فلا يجد ما يأكل حتى يخشى الهلاك على نفسه، وقد يكره على ذلك بغير اختياره إكراه، ففي مثل هذه الحال رفع الحرج عنه وجاز له الأكل غير باغ ولا عاد، يعني لا يتجاوز عدد اللقمات التي يحتاجها ليقيم صلبه وينشط، لأن الضرورة تقدر بقدرها. بل إن من استطاع أن ينقذ حياته بشيء من هذه المحرمات فامتنع فهو بحكم قاتل نفسه عند كثير من الفقهاء، لأن الأكل في هذه الحال عزيمة لا رخصة، وهذا من رحمة الله تعالى بالإنسان. أنتوا تأملوا ختام الآية إن الله غفور رحيم، يعني رحمة فضلا عن كرم الله بغفران ذنب من أكل ما حرم الله، أكل حال الحاجة حال الضرورة. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بعد بيان حال أهل الشرك الذين عبدوا الأصنام تمسكوا بدين آبائهم، استطردت آيات كتاب الله في بيان حال اليهود والنصارى الذين كتموا وجحدوا وحرفوا دلائل صدق نبينا صلى الله عليه وسلم في كتبهم، اشتروا ببيان الحق ثمنا قليلا، يعني خافوا أن يتبع الناس دين محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم فتذهب وتزول رياستهم وقيادتهم لمن حولهم. فإن أكثر ما جعل بني إسرائيل يعرضون عن آيات القرآن حب الدنيا واستبقاء سيادتهم فيها. والسياق الذي نحن فيه الآن رح نكمل الكلام عن هذا السياق، هو وإن كان يخبر عما فعله بنو إسرائيل، لكن إحنا المسلمين تعني لنا هذه الآيات كثيرة. الآيات نزلت في بني إسرائيل، لعل من نزلت عليهم الآيات وسمعوها منهم أن يرشدوا ويهتدوا، لكن نحن معاشر المسلمين عموما والعلماء وطلبة العلم خصوصا، الآيات ترشدنا ألا نكتم شيئا من دين الله. الآية تقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نحن هذه الآيات ترشدنا ألا نكتم شيئا من دين الله ولا نشتري به ثمنا قليلا من منصب أو مال أو جاه لئلا يصيبنا ما أصابهم. هؤلاء خابوا وخسروا في الدنيا أولا، فقد أظهر الله دينه الحق في الأرض ودانت مشارق الأرض ومغاربها لهذا الدين ودخل الناس فيه أفواجا أفواجا. أما حالهم في الآخرة فتأملوا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يوم القيامة لهم نار تأجج تشتعل في بطونهم، كما أنهم كتموا الحق وكتبوا الكتاب بأيديهم ولبسوا على الناس دينهم ليأخذوا على ذلك الرشا رشوة والأموال الحرام، وليبقى ذلك مصدر رزقهم وأكلهم أموال الناس بالباطل، فكذلك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله، من عقوبة الله لهم ومن سخطه عليهم، لا يكلمهم كلام التكريم والرفعة الطمأنينة والسكينة. ولا يزكيهم، لا يطهرهم من ذنوبهم، لا يمدحهم، لا يثني عليهم، بل يعذبهم عذابا فيه الألم الشديد والمهانة والذلة والذم والتوبيخ، ولهم عذاب أليم. قال الله تعالى عنهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. هذا سبب انغماسهم في عذاب النار، تركوا الهدى والحق وسلكوا طريق الضلال والكذب، اشتروا الكفر بالإيمان، قدموا عذاب الله على مغفرته بكفرهم، استحبوا العمى على الهدى. هؤلاء كتموا شيئا من دين الله وحرفوه. اسمعوا يا طلبة العلم، اسمعوا أيها العلماء، اسمعوا يا ورثة الأنبياء، كتموا شيئا من دين الله وحرفوه. لزم من كتمانهم هذا ضياع الحق، لزم من كتمانهم هذا تحكيم الباطل وضلال الناس. الناس ضلت، فما أصبرهم على النار، كل ما فعلوا كان عن عمد وعلم بسوء العاقبة. فما أصبرهم على النار، أي ما أصبرهم على فعل ما يوجب دخولهم النار. عندهم جلد وثبات عجيب على باطلهم الذي يخلدهم في العذاب. ومن أهل العلم من قال: فما أصبرهم على النار، يعني يتعجب من رآهم في النار كيف يصبرون ويتحملون كل هذا النكال والعذاب. قال الله تعالى في ختام الصفحة: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل كتبه عليهم بالحق وببيان واضح جلي لما يحبه ويرضى عنه، لكنهم حرفوا، خالفوا، جحدوا بعضها، حصل بينهم خلاف فيها. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، حصل بينهم خلاف في الكتب، فعاقبهم ربنا بأن جعل الخلاف والشقاق والتنازع بينهم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. فليحذر الصادقون من هذه الأمة أن يفعلوا فعالهم فيصيبهم ما أصابهم. اللهم سددنا، اللهم سددنا في القول والعمل. آمين يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.